أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أود أن أكمل الكلام عن مسألة التعددية الدينية، وكنت أشرح مفهوم الكفر والإسلام، وقلت بأن فهم هذه النقطة وهذا المفهوم هو مفتاح في الحقيقة لفهم موقفنا من مسألة التعددية الدينية ووجهة نظر القرآن تجاه أتباع الديانات الأخرى، بل حتى أتباع الإسلام نفسه، أن هل سينجون في الآخرة أو لا، هل سيكونوا من أصحاب الجنة أو من أصحاب الجحيم والعذاب الأبدي. ففي الحقيقة المدخل هو راح يكون بالنسبة لنا هو فهم الإسلام بالمعنى الدقيق. ويعني في المرة الماضية تكلمت أن الإسلام في الحقيقة على مراتب، ومثل ما ورد عن الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. راح أعرف القرآن تعريف موجز جدا، تعريف موجز لم غير مسبوق. الإسلام هو التسليم. فإذا الإسلام في الحقيقة جوهر الإسلام هو التسليم والانقياد والامتثال لله عز وجل. وقلت بأن هذا الانقياد والامتثال على مراحل ثلاثة. قد يحصل انقياد على مستوى الجسد، يعني مثل في المصارعة، مصارعة لما المنتصر يهزم الطرف الآخر ويخليه يعني تحت قدميه، وذاك يرفع يأشر إشارة بأنه يعلن استسلامه، أو في الحروب عندما ترفع الراية البيضاء، هذا نوع من استسلام الجسد بأن لم أعد قادرا على مقاومة الطرف الآخر، هذا على المستوى الجسدي. ولكن الإسلام قد يكون أيضا إسلام عقلي، فيضطر الإنسان يقر، مثل إبليس أقر بأن خلقتني من نار وخلقته من طين، يقر بأن أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يؤمن بالمعاد، ولكن مع ذلك هو استكبر وكان من الكافرين ورفض السجود لآدم. فإذا هو نقدر نقول عنه تسليم عقلي، ولكن رفض قلبي للتسليم لله عز وجل. وهناك تسليم قلبي، وهذا هو الجوهر التسليم في الحقيقة. دعوني الآن نطرح الموضوع من زاوية أخرى، من خلال التمييز بين نمطين من الإسلام: الإسلام الواقعي الحقيقي والإسلام الاعتباري الجغرافي. نسأل السؤال التالي: عادة متى نقول عن فلان بأنه مسلم، أو متى نقول عنه أنه شيعي؟ في الحقيقة عادة نقول مسلم على أساس موقع الجغرافي، يعني إذا إنسان ولد في بلد مسلم من أبوين مسلمين عادة نقول عنه مسلم، هكذا نحن نفترض. وإذا كان ولد من أبوين شيعيين نقول عنه شيعي، ومن ناحية الاجتماعية يتم التعامل معه على أنه مسلم وعلى أنه شيعي. ولكن في الحقيقة هذا مجرد حكم اعتباري لا قيمة له واقعية. راح نشوف لا قيمة تشريعية اعتبارية وليست قيمة واقعية أخروية. الإسلام الواقعي الحقيقي هو أن يكون الشخص قد استوعب حقيقة التسليم في قلبه. فلو أن إنسانا يتمتع بصفة التسليم حقيقة، لكنه لسبب أو آخر لم يهتدي إلى التشريع الإسلامي، فإن الله عز وجل لا يعذبه. هذا ما يؤكده الشيخ مرتضى المطهري، ويقول بأن هذا مفاد القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا ما يطلق عليه علماء الكلام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلماء أصول الفقه أيضا يعبرون عنه بأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه لم تتم الحجة على هذا الإنسان، فهذا الإنسان قاصر، هو عنده تسليم، عنده انقياد، عنده امتثال، ولكن المعلومات لم تصل إليه كافية، الحجة لم تتم عليه. ومن الممكن أن نظفر بأشخاص يتصفون بصفة التسليم وإن كانوا في العادة لا يعتبرون مسلمين. والشيخ مرتضى مطهري يطرح مثال على ذلك، ديكارت على سبيل المثال. ديكارت كما تعلمون هو ريني ديكارت، فيلسوف الفرنسي، قال بأنه أنا ولدت باعتقادات معينة، ولكن ما أدراني أن هذه الاعتقادات صحيحة وسليمة، قد يكون مخلوط فيها الاعتقادات الفاسدة مع الاعتقادات الحقيقية. فلذا أنا من اعتقاداتي أشبه ما يكون بسلة تفاح فيها الفاسد وفيها التفاح الزين الصالح. فكيف أعرف؟ لابد أن أفرغ كل السلة ثم أدقق بتفاحة تفاح حتى أتأكد من صلاحيتها وسلامتها. والتفاح السليم أضعها في السلة، أعيد وضعها في السلة، والتفاح الفاسد أرميها بعيدا. هكذا الاعتقادات يفترض أن أبدأ بشك منهجي، أشك بكل شيء، كل شيء أضعه تحت السؤال، كل الاعتقادات بلا استثناء، حتى إيماني بالله، بل حتى إيماني بوجود نفسي، كل الاعتقادات بلا استثناء أضعها تحت السؤال. وإذا رأيت أن الأدلة كافية للاعتقاد بشيء معين خلاص أؤمن به. فهنا ابتدأ بشكل منهجي، وأول نقطة هو أمن بها، هو أمن بوجود نفسه. وهنا قال الكلمة المعروفة كوغيتو ديكارتي، أنا أفكر إذا أنا موجود، لأنه طالما هو يشك قال أنا راح أشك بكل شيء، هذه عملية الشك هي عملية التفكير. فطالما أنا أفكر فهذا يستبطن الإيمان بوجود مفكر. فهنا قال كلمته المعروفة أنا أفكر إذا أنا موجود. ثم بعد ذلك آمن بوجود الله عز وجل، وهذا الموضوع بالتفصيل شرحه في كتابه التأملات Meditations. ثم بعد ذلك اختار الدين المسيحي في كتابه مقال في المنهج. الشيخ مرتضى مطهر ينقل عن ديكار، أنا حقيقة ما شفت الآن اللي راح أقوله ما شفته في مكان في مؤلفاته، ولكن ينقل عن ديكارت هكذا بأنه لو افترضنا أن هناك دين أفضل من دين المسيحي، ولكن أنا لا أعلم عنه، لو كان مثل هذا الدين في إيران، هكذا ينقل، لو كان في إيران لما ترددت في القبول الدين الحق، ولكن في حدود اطلاعي والمعلومات اللي وصلتني أرى أن الدين المسيحي هو أفضل الأديان الموجودة. فيقول الشيخ مرتضى مطهري أن ديكارت لو كان حقيقة هذا شعوره، شعور الانقياد والتسليم للحقيقة، وحقيقة كان باحثا عن الحقيقة، وفعلا لم يتصله معلومات كافية عن الإسلام، فهذا حقيقة يعتبر مسلم بالمعنى الواقعي، وإن لم يكن مسلما بالمعنى الاعتباري بالمعنى التشريعي، لأنه لم يتشهد شهادتين، لم يتشهد بالنبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيضا ينقل عن جوتا الألماني الفيلسوف والشاعر الألماني الكبير جوتا، في كتابه عنده كتاب لطيف جدا الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، لأن جوتا كان متأثر جدا جدا بالشاعر العرفاني حافظ الشيرازي، فهو ألف ديوان بهالعنوان وترجمه دكتور عبد الرحمن بدوي. فجوتا عنده كلمة مهمة جدا يقول إن كان الإسلام يعني التسليم، إذا كان جوهر الإسلام هو الانقياد لله عز وجل، إن كان الإسلام يعني التسليم فعلى الإسلام نحيا ونموت، فعلى الإسلام نحيا ونموت. هذا أيضا بنفس الطريقة، وفي الحقيقة هناك أفراد يعني هناك مؤشرات كثيرة على أنهم فعلا ناس باحثين عن الحقيقة. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نقول عنهم أنهم كافرين بالمعنى الحقيقي، وإن كانوا بالمعنى التشريعي الاعتباري يعتبر غير مسلم غير كافر، بمعنى أنه لا يتشاهد الشهادتين مثلا، خصوصا الشهادة الثانية. فإذا أمثال ديكارت أو جوتا لو كانوا صادقين فعلا فهم مسلمون بالفطرة، لأنهم ممتثلون منقادون لله عز وجل، وإن لم يمكن الحكم بإسلامهم بالمعنى الاعتباري الفقهي، لأن تقابل هنا نقطة مهمة، لأن تقابل التسليم والكفر بالمعنى الحقيقي ليس تقابل السلب والإيجاب، أبيض ولا أبيض، أو الملكة وعدمها مثل القدرة على البصر والعمى، وإنما تقابل الضدين، تقابل التسليم والكفر بالمعنى الحقيقي، هذه نقطة جدا مهمة، هو في الحقيقة تقابل ضدين، أمرين وجوديين مثل أبيض وأسود. يعني بعبارة أخرى مثل ما الإسلام هي حالة وجودية، هي حالة الانقياد والتسليم لله عز وجل، الكفر أيضا هي حالة وجودية، حالة الجحود والإنكار والرفض رغم وضوح الحقيقة. لاحظ، إذن هذه حالة وجودية وهذه حالة وجودية، وبالتالي الإنسان اللي ما عنده حالة وجودية، حالة الكفر والجحود للحقيقة والرفض، ما نقدر نقول عنه أنه كافر بالمعنى الحقيقي. أصلا الكافر بمعنى الكافر شنو الكافر لغة؟ الكافر هو المزارع الذي يدس البذرة تحت التراب يخفيها. فالكفر في الحقيقة جاي من إخفاء الحقيقة. فالكافر هو الذي لا يريد أن يقر بالحقيقة، لا يريد أن يعترف بالحقيقة، لا يريد أن يبرمج حياته وينظم مساره على أساس هذه الحقيقة، في ضوء هذه الحقيقة لا يريد، فهو يخفيها يتجاهلها. إذن جواب على السؤال الأول هو التالي، إن فقدان الاعتقاد والإيمان بأصول الدين يستحق العقوبة إذا كان ذلك عن كفر جحود أو جهل تقصيري، أما إذا كان بسبب الجهل القصوري فلا يستحق العقوبة. هذه نقطة جدا مهمة، احنا في بحثنا في التعددية الدينية. إذن هنا نستطيع أن نطلق قاعدة عامة، أي إنسان غير مسلم لا يقر بالإسلام، إذا كان عدم إقراره بالإسلام بسبب جهل قصوري فهذا لا يستحق العقوبة، لأن القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقاعدة العقلية تقول بقبح العقاب بلا بيان، وهذا لم تتم عليه الحجة. فإذا كيف نتحدث عن خلوده في جهنم دون أن تتم عليه الحجة؟ وفي الواقع يمكن البعض يقول معقولة، معقولة في ناس ما تتم عليهم الحجة، خصوصا إحنا في زماننا هذا زمان النت. نعم معقول، معقول. أنا شخصيا التقيت بعدد ليس بالقليل بأشخاص من الواضح جدا من كلامهم أنهم لا يعرفون شيء أصلا، هم قاصرون هم ذهنيا هم الوضع الجغرافي والوضع المعلوماتي ضعيف جدا. أنت لا تحكم على نفسك قاعد في حاضرة من الحواضر العلمية أو في دولة فيها نت وفيها كذا وفيها بإمكانك الوصول إلى المعلومات، لا هناك الكثير من الناس من البشر في كل أنحاء العالم عايشين في ظروف معينة بيئية ذهنية بحيث أنه لم يستطع الوصول إلى الحق، رغم أنه من أعماق قلبه يمتثل لله عز وجل وما عنده أي مشكلة في الإقرار بالحقيقة إذا بانت له. في الحقيقة هنا رح نشرع بالسؤال الثاني، أنه ما هو دور الإيمان في قبول الأعمال؟ إذن كان السؤال الأول على قضية أن غير المسلم هل يستحق العقوبة، وكان الجواب بأنه لا يستحق العقوبة إلا إذا كانت الحجة تامة عليه، إذا كان كفره كفر جحود وإنكار ورفض للحقيقة، أو على أقل تقدير إذا كان جهل تقصيري فيحاسب على تقصيره، أما إذا كان عن جهل قصوري فلا. هني السؤال الثاني عن دور الإيمان في قبول الأعمال، في النجاة في الآخرة، في الثواب، في الحصول على الثواب. المفكرون المستنيرون كما بينت يدعون أن أعمال الخير من الكفار مقبولة لأن حسن الأفعال وقبح ذاته، رغم أن هذا الاستدلال صحيح لكنه شيئا ما قد أغفل. شوف خلينا نشوف شنو الشيء اللي أغفل في استدلال المفكرين المستنيرين. الحسن والقبح كما يقول علماء أصول الفقه على نوعين، حسن وقبح فعلي وحسن وقبح فاعلي. الحسن والقبح فعلي هي الفعلي، هي صفة الفعل بحد ذاته بغض النظر عن دوافع الفاعل، والحسن والقبح الفاعلي هي صفة دوافع الفاعل بغض النظر عن صفة الفعل وعن نتائج الفعل. وفي ضوء ذلك في الحقيقة عندنا أربع احتمالات، أن يكون الفعل حسنا من الناحية الفعلية لكنه قبيح من الناحية الفاعلية. أعطيكم بعض الأمثلة. الطواغيت عندما يهتمون بعمارة المساجد وتوسعتها ومساعدة المحتاجين لأهداف دنيوية، هل هذا الفعل حسن أو مو حسن؟ الجواب هو الفعل بحد ذاته حسن، ولكن ما في حسن فاعلي، لأن دوافع الفاعل دوافع مو نقية مو خالصة. ولذا يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أو لما يتكلم عن هؤلاء الذين بنوا مسجد ولكن كان هدفهم هو الإضرار والتفريق بين المؤمنين، يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذا مثل هؤلاء في حسن فعلي، الفعل نفسه حسن بناء مسجد، ولكن في قبح فاعله لأن الدوافع دوافع خبيثة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الفعل قبيحا من الناحية الفعلية لكنه حسن من الناحية الفاعلية. مثل أعطيكم بعض الأمثلة، مثل إنسان أراد أن يستنقذ شخصا يغرق فتسبب هو في غرقه، هو بباله مسكين راح يبي يستنقذ هذا الغريق ولكن هو تسبب في غرقه، فهنا في حسن فاعلي ولكن في قبح فعلي، الفعل نفسه قبيح لأن أغرق فلان ولكن هو دوافع حسنة. أو طبيب أراد إنقاذ المريض فتسبب في موته، أيضا هنا عندنا حسن فاعلي لأن الدوافع دوافع حسنة ولكن قبح فعلي لأنه تسبب في موته. طبعا الموضوع هذا معقد، بأن يعني هاي الحالة بالتحديد، الحالة الثانية لما يكون عندنا الفعل قبيح من الناحية الفعلية ولكن حسن من الناحية الفاعلية، ومرتبط بفلسفة الأخلاق والجانب الجزائي والجزاء الأخروي، موضوع فيه كلام كبير. الاحتمال الثالث أن يكون الفعل قبيحا من الناحية الفعلية ومن الناحية الفاعلية. مثل شنو؟ مثل احتلال الصهاينة لفلسطين والتسبب بتشريد أبرياء، وقتل صدام مثلا للأكراد بالكيماوي بحلبشة مثلا، هذا هم قبح فعلي وهم قبح فاعلي، هم الدوافع دوافع خبيثة وهم الفعل نفسه خبيث. الاحتمال الرابع أن يكون الفعل حسن من الناحية الفعلية ومن الناحية الفاعلية، يعني حسن من حيث الدوافع والفعل بحد ذاته أيضا حسن، مثل مبيت علي سلام الله عليه في فراش النبي صلى الله عليه وآله، مثل ضربة علي سلام الله عليه يوم الخندق اللي هي أفضل من عبادة الثقلين. مثل هذه الأعمال هل هي هم هي نقية جدا من حيث الدوافع، هم هو الفعل بحد ذاته فعل قيم وفعل عظيم. فإذا هنا عندنا حسن فعلي وحسن فاعلي. هني النقطة المهمة اللي أبي أكد عليها، إن أيها الناس يا جماعة لكل من الحسن الفعلي والحسن الفاعلي معيار منفصل عن الآخر، لا نخلط بين الاثنين. معيار الحسن الفعلي شيء ومعيار الحسن الفاعلي شيء آخر. الحسن الفعلي يكون كذلك، يعني يكون الفعل حسنا إذا كان له أثر مفيد للمجتمع بقطع النظر عن دوافع الفاعل، مثل بناء مستشفى أو مدرسة، هاي كلها فيها فوائد مصالح عامة. لما تبني مسجد أو حتى لو طاغوت يبني مسجد أو مدرسة فيها فوائد عامة الناس تستفيد منها، والتاريخ هو الذي يحكم على الأفعال إذا كانت نافعة أو ضارة، يعني مضاعفات الأحداث في هذا المجتمع راح يبين بأن هذا الفعل أو هذا المشروع كان حسنا أو لم يكن حسنا. وعلى هذا الأساس التاريخ يريد عملا كبيرا مؤثرا لكي يكير المدح للفاعل، ولا يعنيه كثيرا ولا يعني وفق هذا المعيار لا نهتم كثيرا بهدف الفاعل، هل هو الرياء والتظاهر أم أنه يحمل دوافع مخلصة. هذا الحسن الفعلي. أما الحسن الفاعلي فلا يكون كذلك، لا يكون هناك حسن فاعلي إلا إذا كان صادرا من روح حية ومن دوافع مخلصة. والله عز وجل كثيرا ما يؤكد على الحسن الفاعلي، كثيرا ما يؤكد على الحسن الفاعلي، وأن الحسن الفعلي هذا له فوائد في المجتمع محدودة، ولكن في الآخرة قد لا يكون له أي قيمة في الآخرة. في الحقيقة ما سيكون له قيمة أخروية هو الحسن الفاعلي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أيكم أحسن، منه دوافع أحسن من الآخر عندما يقوم بعمل معين، وليس أكثركم عملا. إذن التفكير الذي ينسب الأصالة للعمل ويؤكد على حسن الفعل ويجرد النية والدافع من الأصالة، ما يهتم كثيرا لدوافع الفاعل، في الحقيقة هذا فعل فكر مادي، والقرآن يناقض هذا النمط من التفكير. طبعا هنا ليس المقصود أن نهتم فقط بالدوافع ونهمل توفير نجاح الفعل، لأن الإنسان مسؤول أن يكون فعله حسنا من الناحية الفاعلية ويسعى بأقصى طاقته أن يكون حسنا من الناحية الفعلية. أو قل أن الحسن الفاعلي يشمل، الحسن الفاعلي يشمل السعي لأن يكون الفعل حسنا فعليا حتى ولو لو لم يوفق للظفر بنتائج سعيه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له لكاتبون وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الإنسان سوف يحاسب يوم القيامة على دوافعه وعلى سعيه، حتى يكون الدوافع نقية والفعل أيضا حسن، الدوافع حسنة والفعل حسن. أما أن يكون والله الفعل حسن والدوافع مو مهمة، لا، هذا التفكير مادي، هذا تفكير بعيد تماما عن القرآن الكريم. ومن هنا ينهار الدليل العقلي للمستنيرين الذين ادعوا أن حسن الأفعال وقبح الذات يستلزمان أن تكون أفعال المؤمن وغيره سواء. لماذا؟ لأن هذا الدليل يبتني على الحسن الفعلي ويتناسى الحسن الفاعلي. إذن هني نقطة جدا مهمة، إن إحنا نرفض موقف المفكرين المستنيرين الذين يضعون أعمال المؤمنين وغير المؤمنين في كفة واحدة. شنو نقول لهم؟ نقول لهم لا، الدوافع وايد مهمة. دوافع المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويريد أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم يختلف تماما عن فعل ذاك الإنسان الذي يريد أن يحقق مصلحة للبشرية وشهرة وسمعة ويحصل المكسب مالي مثلا. هناك فرق كبير، حتى لو كان ذاك الفعل حسن ونحن نقر بأنه حسن من ناحية الفعلية، ولكن مثل هذا الفعل من الناحية الفاعلية الله سبحانه وتعالى راح يحاسبه على دوافعه، على نيته، على نقاء وخلوص هذه النية. صحيح أن نسبة الله عز وجل إلى جميع البشر واحدة، صحيح، لكن نسبة البشر إليه ليست واحدة. فتارة يرفع الفعل الإنسان نحو الأعلى إذا كان الفعل صادرا من روح حية. الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة يهوي به الفعل، يهوي به نحو الأسفل إذا كان هذا الفعل ميتا وصادرا من روح ميتة. وعلى هذا الأساس مثلا إذا خرجت بسيارتك مثلا وأنت متوجه لمكة على سبيل المثال، أنت لن تصل إلى العراق، خلاص أنت متوجه إلى مكة، يفترض أن تصل إلى مكة. ومضحك أنك تتوقع أنت رايح باتجاه مكة أنك فجأة راح تشوف نفسك بالعراق، هذا غير توقع، هذا غير عقلاني. كذلك الجنة والنار، هذا الإنسان الذي يسعى إلى الجنة وهو يريد الجنة ودوافع دوافع أخروية ولا يريد شيء من جزاء ولا شكورة من الدنيا، مثل هذا الإنسان غاية الجنة سيصل إلى الجنة. وذاك الإنسان الذي يسعى للدنيا ولا تهم الآخرة، البعض يقول طيب أنا أسعى للدنيا وإن شاء الله محصل الآخرة، هي شنو هي الزيادة يعني؟ بلاش يعني الآخرة. دوافعك إذا كان دوافع دنيوية لا تتوقع تحصل الآخرة. إذن العلاقة بين الفعل والجزاء هي علاقة اتحاد وعينية، والقرآن الكريم يؤكد كثيرا هذا المعنى. إن من يريد الدنيا لا خلاق له في الآخرة، وأما من يريد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن في الحقيقة هنا نقطة جدا مهمة، أنه يوجد تفاوت أساسي بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية. القوانين البشرية الدنيوية ما تهتم بالنظام الروحي ولا بالتكامل المعنوي، لأن معيارها الحسن الفعلي فقط. يعني على سبيل المثال، الآن إذا سويت خلينا نفترض مخالفة مرورية، هل لما تدفع هذه المخالفة للدولة، الدولة تقول أنت نيتك لازم تكون صالحة، لازم تكون خالصة لوجه الله؟ ما يهمها الدولة، ما يهمها، أهم شيء أن تحصل منك المخالفة، أو مثلا تكاليف الكهرباء والماء أو أي إن كان، الضريبة مثلا إذا كان في ضريبة، أهم شيء أنك تحصل الضريبة الدولة. ما يهمها أن أنت تكون خالص لوجه الله، أو أنت تحب الدولة أو تكرهها أو حتى تسبها، ما يهمها، أهم شيء أنت تدفع، تدفع بينك وبين نفسك، روح سب سوي اللي تبي تسوي. وكذلك ايضا مثلا في المعارك، اهم شيء تلتزم انت كجندي، تكون حاضر في ميدان المعركه. بخلاف الاسلام، لا، الاسلام مو هكذا. الاسلام مو بس يهتم بالفعل نفسه، اهم شيء الدوافع تكون نقيه. انت لما تدفع الزكاه، تدفع الصدقه، تدفع، لازم تكون خالص لوجه الله. لما تروح إلى أرض المعركة للجهاد لازم يكون خالص لوجه الله. إذا ما كان خالص لوجه الله ممكن تحصل ابتسامات ورضا، يعني رضا الناس، ولكن في الآخرة ما لك شيء في الآخرة. ولذا هؤلاء يعني الذين كانوا يدفعون بعض يعني بعض المال في زمن النبي صلى الله عليه وآله عن كراهية وغير إخلاص لوجه الله، القرآن شو يقول لهم؟ يقول قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن أنت لما تنفق وأنت كاره، يمكن النبي بوصفه هو حاكم يأخذ منك المال، ولكن هو يقول لك ترى، يقولك إذا تبي ثواب ترى ما راح تحصل ثواب إذا أنت مو من رضا قلبي، إذا أنت مو خالص لوجه الله قاعد تعطيني المال هذا. فإذا طريقة الإسلام تختلف عن طريقة القوانين الوضعية في تقييم الأفعال. مقياس قيمة الأعمال عند الله ليست الكمية بل الكيفية. المشكلة أن بعض الناس عندما رأوا أن بعض الأفعال لها قيمة كبيرة عند الله عز وجل بدأوا يصطنعون قصصا خيالية. مثلا يعني الآية المعروفة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كلنا نعرف القصة، قصة إمام علي سلام الله عليه لما تصدق بالخاتم وهو راكع، فقالوا مستحيل، كيف الله سبحانه وتعالى ينزل الآية قرآنية يمدح فيها علي على خاتم مثلا يعني ما له قيمة، فضة ما له قيمته محدودة. فقالوا لا، ترى هذا الخاتم كان ثمين، كان قيمته تعادل خراج سوريا والشامات. والإمام علي سلام الله عليه هل يلبس خاتم ثمين بهذا الشكل؟ ما يلبس أصلا، إمام علي سلام الله عليه ما يلبس شيء من هذا القبيل. ولكن هؤلاء أرادوا التضخيم بأنه مستحيل الله ينزل قرآن على خاتم قيمته محدودة. لا، ممكن، لأن الفعل ثمين، الفعل قيم، الفعل خالص لوجه الله، بقطع النظر عن الخاتم كان لا قيمة كبيرة أو صغيرة. ومثل ما يقول الشيخ مرتضى مطهر، يقول إذا هؤلاء كيف راح يفسرون لنا نزول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، في قبال ماذا؟ في قبال أقراص من الشعير. شو راح يقولون؟ أقراص كانت من 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 الذهب، كانت من الشعير، ولكن الفعل كان فعل استثنائي، التضحية كانت تضحية استثنائية. إذن مع الأسف إحنا الرائج بيننا دائما طريقة تفكير مادية، حكم على الأشياء حسب الحسن الفعلي، ما ننظر إلى الحسن الفاعلي. الحسن الفاعلي هو روح العمل، هو أساس العمل. ففي الحقيقة الدنيا والآخرة أيضا ليس عالمين منفصلين، وإنما نسبتهما إلى بعضهما كالبدن إلى الروح. في الحقيقة هما وجهان لعملة واحدة. شلون العملة لها وجه ظاهر ولها وجه باطن؟ هكذا إحنا أي عمل نقوم فيه لا وجه ظاهري ولا وجه باطني. الوجه الظاهري يروح ينصرم مع الزمان، يعني تدفع مال معين للفقير، هذا الفقير يصرفه وخلاص راح، ولكن هذا باقي عند الله عز وجل. الباقيات الصالحات خير ثوابا عند ربك وخير أملا. ولكل وجه له معيار. إذا من الخطأ الظن بأن أعمال الذين لم يؤمنوا بالله سوف تصعد إليه وتظهر بوجه ملكوتي. يعني لو افترضنا، يقول معقولة اللي مثلا صنع المكيفات اللي احنا نتنعم بتبريدها في الصيف راح يكون مصيره جهنم وكذا؟ يقول يا جماعة بقطع النظر الآن من اللي صانعه، لأن احنا ما نتكلم عن الأفراد. هذا اللي صنع هاي المكيفات شنو كان دوافعه؟ هل كان دوافع خالصة لله لخدمة البشر، أو كانت في منافسة أكاديمية، منافسة في مجال اختراعات، هو حب أن يكون له كلمة محفورة، يعني كل اسم محفور في التاريخ، يحصل مال في قبال ذلك، يسوي مكيفات ويبيع ويحصل أموال، يعتمده شنو دوافع؟ أنا ما أدري شخصيا، أنا ما أعرف، وبالتالي ما راح أحكم عليه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. احنا نعطي قواعد عامة وفق ضوء القرآن الكريم، منطق القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول شوف هو شنو نيته. طبعا ما حد يقدر يعرف، الله سبحانه وتعالى هو اللي المطلع على السرائر. ولي الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة، يبي الدنيا، يبي يصير مشهور، يبي يصير عنده سلطة قدرة، اسم محفور بين الناس، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني وفق نظام الأسباب والمسببات نخليه يوصل اللي هو يبيه، حصل اللي يبيه، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذا كان بالدنيا ما يفكر إلا بالدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذا الله سبحانه وتعالى يعطي الناس كلهم، يعطيهم القدرة، يعطيهم الإمكانية، يعطيهم نظام الأسباب والمسببات، ويقول لهم تفضلوا أنتم تحركوا في هذه الدنيا. عاد هني الناس تتفاوت، تبي الدنيا ولا تبي الآخرة؟ تبي الدنيا من أجل كمزرعة للآخرة، كجسر للآخرة؟ طبعا إذا كانت تبي الدنيا كمزرعة وجسر للآخرة رائعة، الدنيا رائعة، شيء رائع الدنيا. ولكن إذا لا، هو نظر إلى الدنيا وحبه للدنيا وتعلقه بالدنيا وعمله للدنيا، فمثل هذا الإنسان لا يتوقع ترى في الآخرة بعد شيء. يعني هناك نظام العلة ومعلول، أنت شنو تبي راح تحصل، شنو دوافعك الحقيقية، مو الادعائية، مو الإنسان يدعي أنا أريد الآخرة، لا لا، حقيقة شنو دوافعك. الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، الله سبحانه وتعالى ما يأخذ إلا العمل الخالص ترى لوجهه الكريم. وعلى هذا الأساس حتى إحنا أعمالنا ترى، يعني الآن مثل هذه المحاضرات اللي قاعد ألقيها، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى راح يقول يا فلان يا مرتضى، أنت شكثر كانت نسبة إخلاصك لوجه الله في المحاضرات؟ نسبة 30%؟ إذا أنت بس 30% لك، ألا لله الدين الخالص، الله سبحانه وتعالى ما له إلا 30% منها، 70% هذه حقك في الدنيا، 70% عشان الناس والله يقولون عافية عليه خوش محاضر أو شيء من القبيل، ما لها قيمة في 70% ما لها قيمة في الآخرة. ألا لله الدين الخالص، الله سبحانه وتعالى ما راح يأخذ من أي عمل من أعمالنا إلا ما هو خالص لوجهه الكريم، بقية الأشياء كلها في الزبالة، سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان شيعي أو غير شيعي، ألا لله الدين الخالص فقط. إذن في الحقيقة الحسن الفعلي غير كاف لنيل ثواب الآخرة، بل يحتاج أيضا إلى الحسن الفاعلي. ومن ثم كل الأفعال الخيرة الصادرة من فاعل يفتقد الدوافع الخيرة عمله هباء منثورا. لكن هنا يعني أيضا يطرح سؤال بأن الفعل إذا كان ينطوي على حسن فعلي وفاعلي لكن لا بمعنى التقرب إلى الله وإنما بمعنى حب الإنسانية ولم يكن الفاعل مؤمنا بالله لجهل قصوري، فالمسألة معقدة وفي تفاصيل في الموضوع هذا لا أريد أن أتعمق أكثر، أنا أبي أعطي الضوابط العامة. فممكن بعض الأحيان يكون إذا إنسان يعني مو مستوفي بعض الضوابط العقدية الأساسية ممكن أعمال الخيرة يكون لها دور في التخفيف من عذاب الآخرة، حتى لو ما أخذ ثواب على الأقل يخفف عنه، هذه الأعمال الخيرة اللي قام فيها في الدنيا تخفف عنه في الآخرة. فإذا الأفعال الخيرة الصادرة من فاعل خير لكنه غير مسلم لن تمر دون أجر، لن تمر دون أجر، لكن صورتها الأخروية لن تكون نفس الصورة الأخروية لعمل المؤمن. يعطيكم مثال على الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر، فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، هذا الكافر يرفق بالمؤمن، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين، فكان يقيه حرها ويأتيه الرزق من غيرها، وقال له هذا بما كنت تدخل على جارك فلان وفلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا. وهناك روايات أخرى بإمكانكم تراجعونها في كتاب العدل الإلهي. هنا أيضا سؤال عن مسألة الإيمان بالنبوة والإمامة، يعني سؤال ما هو وضع الموحدين من غير المسلمين إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون أعمالا خيرة بدوافع خيرة. هنا لابد أن نعرف لماذا يكون الإيمان بالنبوة والإمامة شرطا في قبول الأعمال. الجواب لسببين، السبب الأول لأن معرفتهم معرفة النبي ومعرفة الإمام تقودنا إلى معرفة الله عز وجل، فمن لا يعرفهم لا يعرف الله بشكل حقيقي، لأنهم يخبروننا بأمور تفصيلية لا يمكن للعقل البشري معرفتها. هذه نقطة مهمة جدا، هي القضية مو قضية تحيز إن والله بما أنا مسلم أو موالي لعلي إذن أشترط بأن والله أي واحد ما يؤمن بالنبي محمد أو ولاية علي سلام الله عليه في جهنم، هي مو كذي. هي القضية لأن أنت إيمانك بنبوة النبي يعني أنك أنت تؤمن بحزمة كاملة من المعارف العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. إيمانك بولاية علي سلام الله عليه يعني إيمانك بحزمة كبيرة من القيم المعنوية والمعارف الإلهية التي جاء بها علي وأهل البيت سلام الله عليهم. هي القضية مو قضية والله مجرد إيمان، لأن الإيمان يجر معاه حزمة من المعارف. أيضا لأن معرفة النبوة تستتبع الأخذ بمنهاج وتشريع كامل. والحقيقة الفرق بين المسلم بين مسلم يملك منهاجا ويتحرك على أساسه وغير مسلم يريد أن يذهب إلى جهة دون أن يمتلك خريطة أو خطة أو عنوان، هذا الفرق. يعني على سبيل المثال حتى أعطيكم مثال، الآن لنفترض أنا أبي أروح إلى نقطة معينة، إلى ميدان معين في مدينة معينة لأول مرة أدخلها وعندي خريطة، هل أستوي أنا وذاك الإنسان اللي يبي يوصل لنفس الغرض بس ما عنده خريطة؟ ما يصير. الآن في زمننا أقدر أجيبها بطريقة أخرى، طريقة جوجل ماب النافيجيتر، بأن الإنسان لما يسافر سياحة أي مكان وكذا يكون عنده نافيجيتر. هل يستوي الإنسان اللي عنده نافيجيتر ويبي يوصل إلى مقصد معين مع ذاك الإنسان اللي ما عنده نافيجيتر، ما عنده جي بي إس، ما عنده جوجل ماب ويبي يروح لنفس المقصد؟ ما راح يستوي. ليش؟ لأن أنا عندي خريطة وعندي منهج وعندي طريقة توديني لمقصدي، ذاك ما عنده. مو يعني أني أنا أفضل منه من ناحية أني أبي أكون يعني أستكبر عليه، أشوف نفسي عليه، لأن فعليا فعليا أنا عندي شيء هو يفتقده، هو أنا عندي شيء هو يفتقده، أنا عندي نافيجيتر هو ما عنده إياه. فهذا الإنسان الذي يؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله عنده تشريع، عنده نظام، عنده برنامج عملي، عنده صلاة يومية 5 مرات، علاقة متصلة مع الله عز وجل، عنده دورة سنوية من صيام وكذا يحاول أن يهذب فيها نفسه ويرسخ في نفسه ملكة التقوى، عنده حج مع بقية المسلمين يتجهون في زمان ومكان معين إلى الكعبة المشرفة ويقومون بطقوس معين، في برنامج، في عنده زكاة أو خمس أو غيره يطهر فيها نفسه من أجل أن يحس بالفقير والمحتاج وغيره. فهذا الإنسان يعني مو أني مسلم أنا أشوف نفسي على الآخرين بس هكذا، لأن في برنامج تفصيلي يزكي فيها نفسي، هذاك ما عنده. ذاك الذي لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ما عنده. أنا شخصيا أقول لكم، أنا شخصيا التقيت بأشخاص في بريطانيا، شخص قاعد في بيته يعني سنين طويلة، هو الشخص هذا قاعد في بيته غير مسلم، سألته وين تشرق الشمس؟ قال تصدق أنا ما أعرف وين تشرق الشمس. ما ليش؟ لأنه ملتفت في حياته اليومية ورايح دوامه وراجع دوامه. إحنا المسلمين لا، أي مكان نروح نشوف وين الشمس، وين تشرق، وين تغرب، وين تتجه، وين الزوال، وين كذا، نحاول أصلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نبرمج نفسنا مع الشروق، قبل الشروق نصلي الفجر، مع الزوال نصلي الظهر، عندنا إيقاع معين في حياتنا، إيقاع ينسجم مع حركة الكون. أنا ما أقدر أقارن نفسي بذاك الإنسان اللي ما عنده هذا البرنامج. أيضا الشيعي في تقديري اللي يؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام عنده شيء تفصيلي أكثر من ذاك السني في تقديري، حسب ما نفهم إحنا، لما يكون كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وبالتالي ذاك اللي ما يؤمن بولاية أهل البيت، الخريطة موجودة عنده، خريطة، ولكن قد تكون باهتة، ما تكون واضحة تماما، مثل من يتبع الثقلين. إذا التشريع أمر متكامل، مهما كان المسلم محايد أو غير متعصب فسيظل محروما من الاستفادة من تلك الخريطة، وسيكون يعني طبعا يعني أنا تقريبا قاعد أوصل لنهاية البرنامج، بس ما أدري يعني نهاية المحاضرة هذه اللي فيها المحور، محور التعددية الدينية. ولكن أقدر أقول لكم خلاصة جواب السؤال الثاني، إن غير المسلم ليس كالمسلم من حيث الظفر بالثواب في أعماله الحسنة. فإن كان منكرا لله والقيامة فعمله غير مقبول قطعا، بمعنى أن عمله لا يرفعه نحو الأعلى. نعم قد يساعده في أن يقيه حر نار جهنم، لكن لا يدخله الجنة. أما إذا كان مؤمنا بهما فإن أعماله الحسنة قد تقبل، وفي ظل شروط معينة مثل الجهل القصوري قد يدخل الجنة. إذن في خلاصة الكلام إن يا جماعة أبي أختم أنا بأن، وحتى مسألة حبط الأعمال، ترى السؤال الثالث مسألة حبط الأعمال، بأن طبعا حبط الأعمال ليس مقصورا فقط على الكفار، لأن في آيات تتكلم إن من أولئك حبطت أعمالهم. حبط الأعمال تنطبق حتى على المسلمين، حتى على الشيعي. ممكن إنسان يقوم بأعمال صالحة سنوات طويلة، ولكن بموقف واحد في استكبار على مستضعف أو فقير أو كذا يحبط كل عمله. عندنا روايات كثيرة في هذا المعنى، فبحد عنده حصانة، ترى لحد يقول ولا طالما أنا مسلم إذا أنا عندي حصانة أي أعمال صالحة هذه ما راح يصير فيها شيء. لا، عندنا روايات عن أهل البيت، الإبقاء على العمل أشد من العمل، الإبقاء على العمل، المحافظة على العمل، إن الإنسان ما يحرقه ما يحبطه. وإن شلون الإنسان بعض الأحيان إذا صدقت السر قام بها ثم تحدث بها تكتب له صدقة علانية، وإذا تحدث بها بعد أكثر قد تكتب له رياء. فالإنسان هو نفسه قد يحبط عمله. ترى أما أنه والله مجرد هو لا يتشهد الشهادتين هذا في جهنم وما عنده خلاص في الآخرة وعذاب أبدي، لا، هي طريقة من التفكير الرائجة ترى، ما تنسجم حتى مع 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 تعاليم أهل البيت. دعوني أن أختم برواية معتبرة، معتبرة السند، يرويها الكليني عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام جالسا عن يساره وزرار عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله، أبو بصير يسأل الإمام الصادق: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر. قال ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد. يعني هذا القيد مهم جدا. الإمام الصادق قال بأن الكفر بالرسول أو الكفر بالله إذا جحد، يعني إذا اتضحت له نبوة النبي ومع ذلك هو رفضها، إذا اتضحت له حقيقة وحدانية الله عز وجل مع ذلك هو جحد بها. هذه نقطة جدا مهمة. فإذا خلاصة الكلام، طبعا الكلام يطول وحتى الآن ما استوفيت الموضوع، ولكن لا أود أن خلاص بعد أختم وأنتقل إلى المحور القادم، ولكن أبي ألملم الموضوع الآن. خلاصة الكلام أن يا جماعة في إسلام حقيقي وفي إسلام اعتباري. الإسلام الاعتباري هو تشهد الشهادتين، يعني النبي صلى الله عليه وآله في بداية الإسلام ذاك الوقت ما في جنسية، ما في هوية، عشان يعطي للإنسان هوية يعرف من الداخل من الخارج في المجتمع الإسلامي كان يكتفي بالشهادتين. أي إنسان يتشهد الشهادتين نعتبره منه وفينا. هذا التشهد بالشهادتين هو إسلام، ولكن إسلام اعتباري مو إسلام حقيقي، بدليل أن المنافقين كانوا يتشهدون الشهادتين ويحصلون على منافع المسلمين، يزوجون من المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين، تحقن دماؤهم، إن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماؤهم فأدركوا ما أملوا، يحصل منافع الإسلام الاعتباري الظاهر الفقهي يحصل أي إنسان يشهد الشهادتين. ولكن هذا ما له قيمة أخروية واقعية إلا إذا كان يعبر عن رصيد حقيقي، إذا يكشف عن عمق التسليم والانقياد لله عز وجل. هذا هو التسليم الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام الحقيقي، التسليم الانقياد لله عز وجل. هذا الانقياد قد يتفاوت فيه المسلم وغير المسلم، قد يتفاوت فيه الشيعي وغير الشيعي، قد تحصل إنسان عنده انقياد لله عز وجل وهو ربما أصلا ما يعرف النبي محمد صلى الله عليه وآله ولكن عنده انقياد لله عز وجل أكثر من إنسان يدعي الشهادتين، أو أكثر من إنسان يدعي الانتساب لولاية علي سلام الله عليه. ممكن، ممكن جدا. إذن في الحقيقة الخلاصة إن ولاية علي سلام الله عليه مو ميزة فقط، مسؤولية. يعني إحنا يوم القيامة راح نكون مسؤولين أكثر، المسلم سوف يكون مسؤولا أكثر من غير المسلم، ومحاسبا محاسبة أشد من غير المسلم، لأنه يفترض أن تضحك له معالم الإسلام وبرنامج الإسلام. ومن ينتسب لولاية أهل البيت سوف يكون مسؤولا سؤالا أشد من ذاك الإنسان الآخر، لأن راح يقال له: أنت هل كنت شيعيا حقيقيا؟ هل سلكت في حياتك يعني سلوك ينسجم مع هذا الانتساب، شرف الانتساب لأهل البيت عليهم السلام أو لا؟ إذا خلاصة الكلام فيما يرتبط بالتعددية الدينية، راح نشوف بأن الإنسان طريقة تفكيره تتغير، هذا التعصب القديم راح يزول، وبنفس الوقت يعني دعوني ألخص كل المحاضرات الماضية بما يلي فيما يتعلق بالتعددية الدينية. لو سئلت: أنت تقبل بالتعددية الدينية أو لا؟ أقول: لحظة شوية، شنو تقصد بالتعددية الدينية؟ إن كان المقصود أن الله عز وجل لن يعذب الجاهل القاصر ومن لم تتم عليه الحجة أيا كان دينه، فلا شك في صحة ذلك، لأن الله عز وجل عادل ونحن نؤمن بقبح العقاب بلا بيان. وإن كان المقصود بالتعددية الدينية أن جوهر الأديان واحد، جوهر الأديان شيء واحد وهو الانشداد الفطري لله عز وجل، فهذا أيضا صحيح لا شك فيه، لأننا نؤمن بفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، القرآن يؤكد ذلك. وإن كان المقصود بالتعددية الدينية أن كل الأديان والمذاهب صائبة صحيحة وكلها حاكية عن الحقيقة بدرجة واحدة، فهذا بالتأكيد باطل، لأنه يعني الإيمان بنسبية الحقيقة، وهذا ما لا نؤمن به. ومعرفة هذه الأمور بالغ الأهمية حتى يعرف الإنسان موقعه، موقع دينه في بقية الأديان، لا يستخف بدينه، وفي نفس الوقت لا يتوقع أن دينه يعطيه مزية تجعله يشعر بالاستكبار على الآخر أبدا. الدين بالنسبة لنا هي مسؤولية، مسؤولية ثقيلة، أمانة، إن عرضنا الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن عملنا الأمانة، والله سبحانه وتعالى يمتدحنا على حمل هذه الأمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمناء عليها ولا نخون هذه الأمانة. إحنا لما نروح الحج نقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. الدين ليس أداة للاستكبار على الآخرين، ليس أداة لإدخال الآخرين في جهنم وإخراج أنفسنا إلى الجنة، لأن إحنا على المستوى الشخصي الفردي إحنا ما نعرف شنو مصيرنا. الله سبحانه وتعالى هو العارف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن مو بأعمالنا، برغبتنا، بدوافعنا، بأملنا، برجائنا، بشفاعة أهل البيت عليهم السلام، إن شاء الله نرجو النجاة في الآخرة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله أكمل في المحاضرة القادمة في محور آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.